بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه مجموعة أسئلة مقدمة لفضيلة شيخنا أبي عمار محمد بن عبد الله باموسى حفظه الله ورعاه، أرسل بها أخونا الفاضل أبو نجيح السلفي من فرنسا في 24 من شهر شعبان لعام 33 و400 ألف للهجرة. السؤال الأول: فضيلة شيخنا، هل استعمال الحقن في نهار رمضان يفطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب على السؤال الأول: هل استعمال الحقن في نهار رمضان يفطر أو تفطر؟ أقول: أسأل الله العظيم الكريم أن يبارك في أخينا أبي نجيح السلفي من فرنسا وبقية إخواننا هناك، ونسأل الله لهم السداد والتوفيق والإعانة، ونسأل الله أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، هو أن يستعمله في طاعته. أما الجواب على السؤال الأول: الحقن العلاجية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: حقن يقصد بها التغذية ويستغنى بها عن الأكل والشرب، لأنها بمعنى الأكل والشرب، فتكون مفطرة. هذه الحقن تكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه صورة من صور الحكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص، فهذه الحقن تكون مفطرة إذا كانت مغذية. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني: الإبر التي لا تغذي، أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه لا تفطر، سواء ضربها الإنسان في الفخذ أو في العرق أو في الوريد أو في أي مكان، لا تفطر، لأن النص لا ينالها لفظا ولا معنى، فهي ليست أكلا ولا شرابا ولا بمعنى الأكل ولا الشراب. والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي. اللجنة الدائمة قالت: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد، يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان، لأنه في حكم تناول الطعام والشراب، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان. وقالت: إن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى، وإلا فلا بأس به إذا يعني فعلها الإنسان في نهار رمضان ليست من المفطرات. أما الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم، فقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض في الدبر ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم على قولين. هذه الحقن الشرجية. القول الأول: أن الحقن الشرجية تفسد الصوم، وبهذا قال الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية في المشهور عندهم، لأنه أدخل مائعا إلى جوفه باختياره. هذا القول الأول، أن الحقن الشرجية من مفسدات الصوم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية. ولا تبطل عند الإمام مالك إلا إذا وصلت إلى المعدة، إذا وصلت تكون من المفطرات، هذا عند الإمام مالك رحمة الله عليه. القول الثاني قالوا ليست مفطرة، الحقن الشرجية ليست من المفطرات، وليس عليه قضاء ممن فعل ذلك. وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم، وعلل ذلك بأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. هذا بالنسبة للجواب على السؤال الأول، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم يقول السائل، السؤال الثاني، هل يجوز صلاة الشفع والوتر جماعة في غير رمضان؟
الشفع والوتر والتهجد تجوز فيه الجماعة أحيانا لا دائما، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة ببعض أصحابه، فمرة صلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين، ومرة صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين، ومرة صلى معه حذيفة بن اليمان كما في صحيح مسلم. كل هذه وردت به السنة، لكن هذا ليس راتبا، أي لا يفعله كل ليلة، ولكن أحيانا. فإذا قام الإنسان بتهجد وقد نزل به ضيف وصلى معه هذا الضيف في تهجده ووتره، فلا بأس به أن يصلي به وأن يصلي جماعة في تلك الليلة. أما دائما واتخاذها سنة راتبة كل ليلة يصلي في جماعة، فهذا من البدع، وهذا في غير رمضان، هذا في غير رمضان. أما في رمضان فإنه تسن فيه الجماعة من أول صلاة التراويح إلى الوتر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام في الفتاوى الكبرى في صلاة التطوع، قال صلاة التطوع في الجماعة تنقسم إلى قسمين أو على نوعين. النوع الأول ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف، هذا تسن له الجماعة أنه يعني يعد سنة عند جماهير أهل العلم صلاة الكسوف، ومع هذا تصلى جماعة. كذلك الاستسقاء قيام رمضان، فهذا يصلى في جماعة دائما كما مرت به السنة، الكسوف والاستسقاء وقيام رمضان هذا تسن له الجماعة على الدوام. النوع الثاني من صلاة الجماعة والنوافل، النوع الثاني ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنة الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو هذا، فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز. وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة، بل بدعة مكروهة. هكذا يقول شيخ الإسلام، أن نداوم على الجماعة؟ لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا، فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان ابن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى، صلى معه، وكذلك صلى بأنس مع أمه واليتيم. وعامة تطوعاته صلى الله عليه وسلم إنما كان يصليها منفردا. واللجنة الدائمة قالت صلاة التهجد بالليل في غير رمضان لا تشرع لها الجماعة بصورة دائمة لا تشرع، بل كل واحد يصلي بمفرده، ولزوجتك أن تصلي بجوارك وأنت لست إماما لها وهي غير مرتبطة بك، ولا بأس أن تصلي معك جماعة في تهجد الليل في بعض الأحيان ليس على الدوام، إذا لم يتخذ ذلك عادة يداوم عليها. لأن ابن عباس رضي الله عنهما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كذلك أبو الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما إلى غير ذلك. هذا هو الخلاصة في صلاة النوافل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. يقول السائل السؤال الثالث: هل يجوز للحامل الفطرة في رمضان وهي في بداية حملها؟
الجواب: هل يجوز للحامل الفطر في رمضان وهي في بداية حملها؟ الحامل مكلفة بالصيام كغيرها، إلا أنها إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أبيح لها الفطر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. هذا الحديث رواه أو هذا الأثر رواه أبو داود وأصحه العلامة الألباني في الإروان. وينبغي أن يعلم أن الفطر الحامل يكون جائزا وواجبا وحراما، ينبغي أن يعلم أن الفطر للحامل يكون على هذه الحالات الثلاث: يكون جائزا ويكون واجبا ويكون حراما. فيجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ولا يضرها، أنا يجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ولا يضرها، أنا يجوز لها. ويجب عليها الصوم ويجب عليها الإفطار، ويجب عليها الفطر إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها. هنا يجب عليها الفطر إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها، ضرر متحقق عليها أو على جنينها، يجب عليها الإفطار. هنا الحالة الثالثة: يحرم عليها إذا كان لا يلحقها بالصوم أي مشقة، يحرم عليها الفطر في رمضان في نهار رمضان. متى؟ إذا كان لا يلحقها بالصوم أي مشقة، فلماذا تفطر؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: المرأة الحامل لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون قوية نشيطة، لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم، لأنه لا عذر لها في ترك الصيام. الحالة الثانية أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك، وفي هذه الحالة تفطر لا سيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ. هذا بالنسبة للحامل، سواء كان الحمل في أوله أو في آخره أو في وسطه فهي تعتبر حامل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. يقول السائل في السؤال الرابع: ما هو الفرق بين المقيم والمستوطن؟
الجواب على هذا السؤال الرابع: ما هو الفرق بين المقيم والمستوطن؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات الأولى حالة الإقامة، الثانية حالة الاستيطان، الثالثة حالة السفر. لكن قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان وسفر فقط، ليس هناك إلا استيطان وسفر فقط، فالقسمة ثنائية وليست ثلاثية، ليس هناك إلا استيطان وسفر، أما إقامة فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الإقامة باعتبارها قسما ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة، لا توجد في الكتاب ولا في السنة. والمراد بالإقامة، المراد بالإقامة عند الفقهاء الذين جاءوا بالتقسيم الثلاثي، ما هو المراد بالإقامة عندهم؟ قال المراد بالإقامة أن المسافر يقيم إقامة تمنع القصر ورخص السفر، هذا هو المقيم، أن المسافر يقيم إقامة تمنع القصر ورخص السفر، هذا يسمى مقيم، ولا يكون مستوطنا، يكون مقيما ولا يكون مستوطنا، لأنه سيبقى فترة في هذا البلد ثم يرجع إلى بلده، وعلى هذا فإنه يسمى مقيما، هو أصلا مسافر لكن جاء في هذه البلد لغرض، ثم إذا انتهى الغرض سيعود إلى بلده، هذا يسمى مقيم، هذا يسمى مقيم وتسمى إقامة. والمستوطن الذي اتخذ البلد وطنا له وسكنا دائما لا يريد الانتقال منه، هذا المستوطن الذي اتخذ البلد وطنا له وسكنا دائما لا يريد الانتقال منه، ما يفكر في الانتقال، نوى البقاء فيها وما نوى الانتقال منها أبدا إلا أن يموت أو تحصل له يعني أشياء ضرورية، أما هو خلاص. والخلاصة أن الفرق بين المقيمين والمستوطنين هو نية التأبيد فقط، فالمستوطنون ينون الإقامة على التأبيد بخلاف المقيم، المقيمين فإنهم لا ينون الإقامة على التأبيد، لا ينون الإقامة على التأبيد. وقد اتفق العلماء في حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر على حالين، وقد اتفق العلماء في حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر على حالين، الأولى أن من استوطن بلدا فقد انقطعت عنه أحكام السفر وأحكام المسافر، من استوطن بلدا من البلدان فقد انقطعت عنه جميع أحكام المسافر، استوطن البلد وأراد أن يسكن فيها. الحالة الثانية أن من نزل مكانا وهو يقول أخرج اليوم أخرج غدا أخرج اليوم أخرج غدا، فهو مسافر مهما طال مكثه ولو استمر سنين، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وغير واحد من أهل العلم، فهو متردد، فهو متردد، فهذا مسافر، أنه ما يدري متى تنقضي الحاجة ثم يسافر اليوم غدا ما يدري. هذا يعني الذي يعني ما نستحضره جوابا على هذا السؤال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل في السؤال الخامس: هل لكل الصلوات الخمس وقت ضروري ووقت اختياري؟ وبارك الله فيكم.
الجواب على هذا السؤال: أولا سمي الوقت ضروريا لأنه مختص بأرباب الضروريات أو الضرورات من غفلة وحيض وإغماء وجنون ونحوها، فلا يأثم واحد من هؤلاء بأداء الصلاة في الوقت الضروري، أما غيرهم فيؤثم بإيقاع الصلاة فيه إلا إذا أدرك ركعة من الوقت. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني هل لكل الصلوات الخمس وقت ضروري، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، فمنهم من قال ليس هناك إلا صلاة واحدة يكون لها وقت اختياري ووقت ضروري، صلاة واحدة لا شريك لها، لها وقت ضروري ووقت اختياري، وهي صلاة العصر، هذا قال به بعض أهل العلم، وهذا هو اختيار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله. بقية الصلوات ليس لها وقت ضروري ووقت اختياري، ومنهم من قال هناك صلاتان هما العصر والعشاء لهما وقت ضروري ووقت اختياري، وهذا يعني ترجيح الشيخ عبد المحسن العباد، ويعني اللجنة الدائمة تشير إلى هذا أيضا، يفهم من كلامها أنه العصر فقط والعشاء. على كل يعني نذكر بقية ما تكلموا به في الأوقات، مثلا وقت الظهر ووقت العصر. أما الظهر فليس لها وقت ضروري، قالوا الظهر ليس لها وقت ضروري بل كل وقتها اختياري، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ولا يزال الوقت اختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال، بعد في الزوال، وكل هذا وقت اختياري. لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعد الأذان وصلاة الراتبة، ويتأنى الإمام بعض الشيء حتى يتلاحق الناس، هذا هو الأفضل. إذن الظهر ليس لها وقت ضروري واختياري، إنما كل الوقت هو اختياري. العصر ففيها وقت اختياري ووقت ضروري، أما الاختياري فمن أول الوقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس فهذا هو وقت الضرورة، وقت الضرورة إلى أن تغيب الشمس، ولا يجوز التأخير إليه، فإن صلاها في ذلك الوقت فقد أداها في الوقت، لكن لا يجوز التأخير، لا يجوز التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ويقول في المنافق تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أو فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فذكر صلى الله عليه وسلم أن التأخير هو وصف المنافقين، فالمؤمن لا يؤخرها إلى أن تصفر الشمس، بل يبادر فيصليها قبل أن تصفر الشمس في وقت الاختيار. وأما المغرب فوقته كله وقت اختياري أيضا، من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق، كل هذا وقت اختياري، لكن تقديمها في أول الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت عليه الصلاة والسلام، فإذا غربت الشمس وأذن المؤذن أخر قليلا ثم أقام عليه الصلاة والسلام وصلها في أول الوقت، ولو أخرها بعض الشيء فلا بأس ما دام أدها في وقتها، ووقتها ينتهي بغياب الشفق، وقت المغرب ينتهي يبدأ بالغروب وينتهي بغياب الشفق، فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في جهة المغرب انتهى وقت المغرب. أما وقت العشاء فمن غروب الشفق إلى نصف الليل، من غروب الشفق إلى نصف الليل، وكله وقت اختياري، وقت اختياري للعشاء، فلو صلىها بعد نصف الليل أداها في الوقت، لكن يأثم لأنه أخرها إلى الوقت الضروري، أخرها إلى الوقت الضروري، إلى الوقت الاضطراري. أما وقت الفجر فكل وقتها اختياري، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت اختياري، لكن الأفضل أن تقدم في أول وقتها ولا تؤخر عن أول وقتها، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه كان يصليها بغلس بعد اتضاح الصبح. هذا الذي يعني يحضرنا الآن في هذا، والله تعالى أعلم. نعم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم يقول السائل، السؤال السادس، كيف يتم إخراج زكاة تاجر الملابس؟ هل يخرج على رأس المال فقط أو على رأس المال والفائدة معا؟ بارك الله فيكم.
الجواب على السؤال هذا وهو السؤال الأخير، كيف يتم إخراج زكاة تاجر الملابس، هل يخرج على رأس المال فقط أو على رأس المال والفائدة معا؟ تجب الزكاة على أصل المال والفائدة معا، تجب الزكاة على أصل المال والفائدة معا، يعني على الفرع، على الأصل والفرع، والفرع تابع للأصل، فإذا بلغ أصل المال نصابا وحال عليه الحول فإنه يزكي عليه ويزكي كذلك على الربح، لأن الربح فرع عن الأصل، أي رأس المال هو الأصل والأرباح هي الفرع، والفرع يتبع الأصل، ولا يشترط أن الفرع يحول عليه الحول، لا يشترط، لا يشترط هكذا. يعني لو أن الأصل حال عليه الحول والفرع ما يحول عليه الحول، جاءك هذا المكسب يعني بعد شهر وهذا بعد شهرين وهذا بعد ثلاثة وهذا بعد أربعة وهذا، فربما أنك تزكي مال يعني ما يعني عمره أيام، فالفرع تابع للأصل. كما لو كان لشخص مبلغ من المال استثمره في التجارة ثم ربح أرباح في أثناء الحول، فالواجب ضم الربح إلى رأس المال وإخراج الزكاة عن جميعه إذا حال الحول على الأصل على رأس المال. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: واعلم أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها، بل إن حولها حول المال الأصلي، لأنها عبارة عن دراهم من رأس المال حولتها إلى عروض، فيكون حولها حول مالك الأول، حول مالك الأول. اللجنة الدائمة تقول: تجب الزكاة في المال المعد للتجارة إذا حال عليه الحول، ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال المشترى به عروضا للتجارة فيقدر ثمنا عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة من مجموع المال مع الأرباح، مجموع المال مع الأرباح. فمثلا رأس المال مليون ريال، هذا رأس المال حال عليه الحول، والأرباح مليون مثلا ما حال عليه الحول، لا يشترط أن يحول على الأرباح يعني الحول، ما يشترط هذا، وإنما تزكي الأصل وتزكي الفرع إذا حال الحول على الأصل، إذا حال الحول على الأصل فتزكي الجميع. والله أعلم، وهو أعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.